I want to stay, but I think the smarter decision would be to leave.
From the Thomson Reuters Foundation's digital news platform, Context, we bring you Lebanon. Should I stay or should I go?
I'm just anxious and afraid of what's going to happen.
On this podcast, we take you into the lives of Lebanese people living on the edges of their society, navigating corruption, scapegoating, and homegrown hostility, while facing one of the most crippling economic crises in their country's history, and wondering if they should continue to live this way or abandon their homeland in search of a better life.
We are running, and we don't get anywhere. You get to a point where you wish for death. That's the only release.
Listen to Lebanon, Should I Stay or Should I Go, wherever you get your podcasts.
Podcast Solved.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في البصرة سلطان عتيد له وزيران المعين بن ساوي والفضل بن خاقان. وفي مرة من المرات أمر السلطان الزيني وزيره بن خاقان أن يجد له عروساً من الأميرات تكون جميلة الجميلات وكاملة الصفات. وبعد بحث وتمحيص وجد الوزير ضالته في الأميرة أنيس الجليس فاستضافها في بيته، لكن حظه التعيس أوقع الأميرة في حب ابن خاقان المسمى علي نور الدين. وأبت أنيس ألا تتزوج غير علي نور الدين، فرضي وتوكل ابن خاقان المسكين وأخفى عن السلطان أمر الزواج حتى أنسته السنون. ولما وافى ابن خاقان الممات أوصى ولده بعمل الخير والصدقات، لكن علي نور الدين ضيع ماله على الأصحاب والجلساء الطامعين، فأفلس ولم يبق له مال، واختفى كل من يعينه على ذلك الحال. لكن زوجته أنيس الجليس أعطته تاجها الملكي كي تعينه على دوائر الزمان، فلما رآه الوزير بن ساوي الشقي وشى بهما عند السلطان وأخبره أن الوزير ابن خاقان وجد أميرة الحسان واستأثرها لابنه على السلطان، فأمر السلطان بهدم بيت علي ونهب أملاكه، لكن حاجباً وفي سارع لإدراكه، فهرب علي نور الدين والأميرة زوجته وركبا في البحر لا يعلمان أين تنتهي رحلتهما. ولما وصلا بالسلامة إلى بغداد قال رئيس المركب:
هذه بغداد وقد ولى عنها الشتاء ببرده، وأقبل عليها فصل الربيع بورده، وأزهرت أشجارها وجرت أنهارها.
عندها طلع علي نور الدين وزوجته أنيس الجليس من المركب وأعطى الرئيس 5 دنانير، ثم سارا قليلاً فرمتهما المقادير بين البساتين، وجاءا إلى بستان وجداه مكنوساً مرشوشاً بمصاطب مستطيلة وقوارير معلقة ملآنة بالماء، وأمامه سقيفة من القصب بطول الزقاق، وفي صدر الزقاق باب بستان. فقال علي نور الدين لزوجته الأميرة:
ياه، ما أجمل هذا المكان.
يا سيدي، فلنجلس هنا ساعة على هذه المصاطب.
ثم استراحا على المصاطب حتى غلب عليهما النوم، وكان البستان يسمى بستان النزهة، وفيه قصر يسمى قصر الفرجة، وهو للخليفة هارون الرشيد. وكان الخليفة إذا ضاق صدره أتى إلى البستان ودخل إلى القصر، ولهذا القصر 80 شباكا، في كل شباك قنديل كبير من الذهب، فإذا دخله الخليفة أمر الخدم أن يفتحوا الشبابيك ويوقدوا القناديل، وأمر المطرب إسحاق النديم والمغنيات أن يغنوا له ما يشرح صدره ويزيل همه. وكان في البستان شيخ كبير يقال له الشيخ إبراهيم، بستاني يرعى أشجار ونباتات بستان النزهة، وكان الخليفة الرشيد قد ولاه حراسة البستان وأذن له أن يفعل ما يشاء بالمتطفلين. فلما كان ذلك اليوم خرج الشيخ إبراهيم البستاني فوجد الاثنين نائمين أمام البستان مغطيين بإزار واحد.
إن الخليفة أعطاني إذناً أن أقتل كل من وجدته عند البستان، ولكنني سأضرب هذين ضرباً خفيفاً حتى ينشر الخبر ولا يقترب أحد من البستان بعدهما.
ثم قطع جريدة خضراء وخرج إليهما كي يضربهما، ثم فكر:
كيف أضربهما ولم أعرف حالهما، وقد يكونان غريبين أو من أبناء السبيل، ورمتهما المقادير هنا، سأكشف عن وجهيهما وأنظر إليهما.
فرفع الإزار عن وجهيهما بهدوء واندهش مما رأى.
سبحان الله، هذان ملاكان من الملائكة، لا ينبغي أن أضربهما.
ثم غطى وجهيهما برفق وتقدم إلى رجل علي نور الدين وجعل يرجها. فوجئ علي وفتح عينيه فوجد أمامه شيخا كبيرا، فاستحيا ولم رجليه واستوى قاعدا.
يا ولدي، من أين أنتما؟
يا سيدي، نحن غريبان.
اعلم يا ولدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإكرام أبناء السبيل، فقوما وادخلا البستان معي وتفرجا فيه حتى ينشرح صدركما.
يا سيدي، بستان من هذا؟
استيقظت أنيس على حديثهما الهادئ وابتسمت للشيخ إبراهيم الذي لم يرد أن يخيفهما بذكر اسم الخليفة، وأراد أن يطمئنهما كي يدخلا في ضيافته.
لقد ورثته يا ولدي من أهلي.
شكرا لك أيها الشيخ الطيب.
ثم قام هو وزوجته أنيس الجليس والشيخ إبراهيم أمامهما فدخلوا البستان.
ياه،
الله
الله الله،
ما شاء الله،
تبارك الله.
ثم دخل بهما الشيخ إبراهيم إلى قاعة مغلقة، فابتهجا بحسن تلك القاعة وما فيها من اللطائف الغريبة، وجلسا بجانب بعض الشبابيك. وأثناء ذلك تذكر علي نور الدين المصائب التي حلت به، فقال في نفسه:
والله والله إن هذا المكان في غاية الحسن، لقد ذكرني بما مضى وأطفأ من قلبي جمر الغضب.
تفضلا إلى الأكل، فالغداء جاهز.
يا سيدي، أعندك شيء من الشراب؟
فجاءه الشيخ إبراهيم بماء حلو بارد، فقالت له أنيس الجليس:
ليس هذا بالشراب الذي نريده.
أتريدان خمراً؟
نعم يا سيدي.
إن لي 13 عاماً لم أذق فيها طعم الخمر.
لقد أكرمتنا يا سيدي وأحسنت ضيافتنا، فأت من فضلك وخذ هذين الدينارين ومر أحد الخدم أن يشتري لنا خمراً.
ادخل يا ولدي إلى ذلك المخزن وخذ منه ما شئت، فإن فيه ما تشتهي.
فدخل علي نور الدين إلى المخزن فرأى فيه أواني من الذهب والفضة والبلور مرصعة بأصناف الجواهر، فأخرج منها ما أراد وسكب الخمر في قارورة، وصار هو وزوجته يشربان. وقعد الشيخ إبراهيم بعيداً عنهما، فلم يزالا يشربان وهما في غاية الفرح حتى تحكم الشراب منهما، واحمرت خدودهما وتلألأت عيونهما، فقالت أنيس الجليس للشيخ إبراهيم:
يا سيدي، حلفتك بحياتي أن تجلس معنا.
فتقدم الشيخ وجلس عندهما، فملأ نور الدين قدحاً ونظر إلى الشيخ إبراهيم وقال:
اشرب معنا يا سيدي حتى يكتمل أنسنا.
اعذرني يا ولدي، فلا حاجة لي به.
فتغافل عنه نور الدين وشرب القدح ورمى نفسه على الأرض وتظاهر بأنه غلب عليه السكر. عندها نظرت أنيس الجليس إلى الشيخ إبراهيم وقالت له:
يا شيخ، انظر إلى ما فعل زوجي.
وماذا فعل يا ابنتي؟
لقد نام وتركني أشرب بلا نديب، فإذا شربت من يحادثني؟ وإذا غنيت فمن يسمعني؟
فقال لها الشيخ إبراهيم وقد مالت نفسه إليها من كلامها:
سامحه الله، ما كان عليه أن يفعل هكذا.
فملأت الأميرة أنيس الجليس قدحاً ونظرت إلى الشيخ إبراهيم وقالت:
حلفتك بحياتي أن تأخذه وتشربه، فاقبله واجبر خاطري.
فمد الشيخ إبراهيم يده وأخذ القدح وشربه، فملأت له قدحاً ثانياً وقدمته له وقالت:
يا سيدي، بقي لك هذا.
والله لا أقدر أن أشربه، فقد كفاني الذي شربته.
من أجلي يا سيدي.
فأخذ القدح وشربه ثم أعطته الثالث، فأخذه وأراد أن يشربه، وإذا بعلي نور الدين استعاد بعضاً من عافيته وهم قاعداً، وقال للشيخ:
يا سيدي، ما هذا؟ ألم أحلف عليك قبل قليل فأبيت وقلت أن لك 13 عاماً لم تذقه؟
فقال الشيخ إبراهيم وقد استحيا:
الذنب ليس ذنبي، إنما هي التي أصرت علي.
فضحك نور الدين وجلسوا يتسامرون، وما زالوا في المنادمة إلى ثلث الليل، حتى قالت الأميرة:
يا سيدي، أتأذن لي أن أقوم وأوقد قنديلاً من هذه القناديل؟
قومي، ولكن لا توقدي إلا قنديلاً واحداً.
فنهضت وبدأت توقد قناديل القصر حتى أوقدت 80 قنديلاً، ثم قعدت. ثم قال نور الدين:
يا سيدي، أتأذن لي أن أوقد قنديلاً أنا الآخر؟
قم وأوقد قنديلاً واحداً فقط.
فقام وأوقد 80 قنديلاً حتى أضاء القصر بأكمله. فقال لهما الشيخ إبراهيم بعد أن غلبه السكر:
أنتما أرجح مني عقلاً.
ثم نهض على قدميه وفتح شبابيك القصر جميعاً، وجلس معهما يتنادمون ويتناشدون الأشعار. وكان قدر السميع العليم في تلك الساعة أن يكون الخليفة الرشيد جالساً داخل قصر الخلافة عند شباك مطل على ناحية نهر دجلة، فلاحت منه التفاتة إلى القصر الذي داخل البستان، فرأى ضوء القناديل والشموع فصاح غاضباً:
ائتوني بجعفر البرمكي.
فما كانت إلا لحظة حتى حضر جعفر البرمكي بين يدي أمير المؤمنين، فقال له:
هل سطى ملك على دولتي أو غزا سلطان مدينتي؟
فأجابه جعفر:
حاشا يا مولاي،
ما دامت مدينة بغداد لم تؤخذ مني، فما بال قصر الفرجة قد أضيئت فيه القناديل والشموع وفتحت الشبابيك؟ من ذا الذي يجرؤ أن يدخل قصري؟
فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه:
ومن أخبرك يا مولاي أن قصر الفرجة أوقدت فيه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه؟
تقدم عندي وانظر.
فتقدم جعفر عند الخليفة ونظر باتجاه البستان، فوجد القصر كأنه شعلة من نور غلبت القمر في اكتماله. أراد جعفر البرمكي أن يعتذر عن الشيخ إبراهيم البستاني، فقال:
يا أمير المؤمنين، لقد استأذنني الشيخ إبراهيم في الجمعة الماضية أن يأخذ أولاده إلى البستان ويقيم لهم فرحاً، فقد رزقت ابنته بمولود، وأخبرته أن مولانا أمير المؤمنين لن يرد له طلباً، فسمحت له ونسيت أن أخبرك يا مولاي بالأمر.
يا جعفر، كان لك عندي ذنب واحد فصار لك عندي ذنبان، أما الأول فأنك لم تعلمني بذلك، والثاني أنك قصرت مع الشيخ إبراهيم، فهو لم يخبرك بأمر فرحه إلا لتعطيه مالا يستعين به على تكاليفه، ولم تعطه شيئا ولم تعلمني حتى أعطيه.
جل من لا ينسى يا أمير المؤمنين،
وحق آبائي وأجدادي لن أتم ليلتي إلا عنده، فإنه رجل صالح يتردد عليه المشايخ ويساعد الفقراء ويواسي المساكين، وأظن أن جميع الصالحين عنده في هذه الليلة، فلا بد من الذهاب إليه لعل واحدا منهم يدعو لنا دعوة ننال منها خير الدنيا والآخرة، وسأكرمه وأكرم ضيوفه وأعطيهم فيفرح بذلك هو وأحبابه.
يا أمير المؤمنين، إن معظم الليل قد مضى وهم في هذه الساعة يوشكون على الانصراف.
لا بد من الذهاب إليه حتى أصحح خطأك قبل فوات الأوان.
فسكت جعفر وتحير في نفسه وصار لا يدري ما العمل، ثم نهض الخليفة على قدميه وقام جعفر بين يديه ومعهما مسرور الحاجب، ثم خرج الثلاثة متنكرين بزي التجار ونزلوا من قصر الخلافة وجعلوا يشقون الطريق بين الأزقة إلى أن وصلوا إلى البستان. ثم تقدم الخليفة فرأى البستان مفتوحاً فتعجب وقال:
انظر كيف ترك الشيخ إبراهيم الباب مفتوحاً إلى هذا الوقت، هذا ليس من عادته.
ثم دخلوا إلى البستان ووقفوا تحت قصر الفرجة، فقال الخليفة:
يا جعفر، أريد أن أتسلل عليهم قبل أن أدخل عندهم حتى أرى ما عليه المشايخ والصالحون من النفحات والبركات والكرامات، فإن لهم شؤونا في الخلوات قد نعكر صفوها إن دخلنا عليهم فجأة، فيفوتنا منها خير كثير.
ثم نظر الخليفة حوله فرأى شجرة جوز عالية.
سأتسلق هذه الشجرة فإن فروعها قريبة من الشبابيك، فأنظر إليهم.
ثم طلع الخليفة فوق الشجرة ولم يزل يتعلق من فرع إلى فرع حتى وصل إلى الفرع الذي يقابل الشباك، فقعد فوقه ونظر إلى شباك القصر فرأى صبية وصبيا كأنهما قمران، سبحان من خلقهما، ورأى الشيخ إبراهيم قاعدا معهما في يده قدح ويقول:
يا سيدة الملاح، الشرب بلا طرب غير مباح، ألم تسمعي قول الشاعر: أدرها بالكبير وبالصغير وخذها من يد القمر المنير، ولا تشرب بلا طرب فإني رأيت الخيل تشرب بالصفير.
فلما رأى الخليفة ذلك من الشيخ إبراهيم اشتعلت نار الغضب في جوفه ونزل، ثم قال:
يا جعفر، لم أرى قط من كرامات الصالحين شيئا مثل الذي رأيته في هذه الليلة، فاطلع أنت الآخر على هذه الشجرة وانظر لكي لا تفوتك بركات الصالحين.
فلما سمع جعفر كلام أمير المؤمنين تحير في أمره وصعد الشجرة والريبة تملأ قلبه، فرأى الثلاثة كل في يده القدح، حينها أيقن جعفر أن هلاكه قادم لا محالة بعد رؤية الشيخ إبراهيم في هذه الحالة.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.